الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حجية القياس. سابقا ذكرنا بأن حجية كل شيء إما أن يكون لأنه مورث للعلم الذي حجيته ذاتية، وإما لقيام الدليل الخاص على حجيته. فنبحث اولا، هل القياس يوجب العلم؟ وثانيا، اذا القياس بنفسه لا يوجب العلم، هل هناك دليل خاص على حجيته ام لا؟ ان حجيه كل اماره تناط بالعلم، وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء اكثر من مره. فالقياس كباقي الامارات لا يكون حجه الا في صورتين لا ثالث لهما: أن يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعي، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يقوم دليل قاطع على حجيته إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم، وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من الناحية. فنقول: هل القياس يوجب العلم؟ أن القياس نوع من التمثيل المصطلح عليه في المنطق، وقلنا هناك في كتاب المنطق إن التمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال. التمثيل لا تفيد إلا الاحتمال، لماذا؟ لأنه هناك احتمالات كثيرة. لأنه التمثيل ماذا؟ التمثيل أنا أرى حكما في الأصل، ولأجل شبه بين الأصل والفرع أحكم بذلك الحكم للفرع أيضا. لكن هناك احتمالات كثيرة، اللي مع تلك الاحتمالات واحد لا يقطع بأن العلة التامة للحكم في الأصل هو هذا الشبه، حتى لأجله يحكم في الفرع أيضا. ونذكر بعض المحتملات. وقلنا هناك إن التمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، حتى الظن بعض الأوقات لا يحصل احتمال، يعني نحتمل 50%، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين. ليش لا تفيد إلا الاحتمال؟ لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر، بل حتى إذا في عدة أمور تشابها، أن يتشابه في جميع الوجوه والخصوصيات. نعم، إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وتعددت وجوه الشبه يقوى في النفس، بس هذا شنو ظن، يقوى في النفس الاحتمال حتى يكون ظنا ويقرب من اليقين 80%. والقيافة من هذا الباب، علم القيافة اللي من الملامح وحالات الوجه، هذا شنو يقول؟ مثلا شوفوا هذا الشخص اللي عنده هذا الملامح، هاي الملامح، هذا مثلا إنسان ذكي، يرى هذا الشخص الذكي فيقول كل واحد عنده هاي الملامح أيضا هو إنسان ذكي، اللي مثلا يده هالشكل بهذا الشكل بهاي الهيئة، أنفه بهذه الهيئة، عينه، أذنه، حلقة، وإلى آخره. ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا، لأنه ظن لا يصل إلى حد العلم. نعم، إذا علمنا أن الجامع ووجه الشبه هي العلة التامة لماذا؟ للحكم في الأصل. وهنا طبيعي بعد، ما دام هاي وجه الشبه، هاي الخصوصية، هاي الصفة هي العلة التامة لترتب الحكم، طبيعة أينما وجدت العلة يوجد المعلول. بس الكلام في أنه هل مثلا هذا الذي أنتم وصلتم له هل هو علة تامة أم لا؟ يعني الا انتم شفتوا هاي الخصوصيه موجوده في هذا الواجه، لكن هل هذه الخصوصيه هي العله التامه لترتب حكم الوجوب على هذا الشيء، حتى اذا وجدت في مكان اخر ايضا نحكم بالوجوب ام لا؟ اتضح الكلام؟ كل الكلام في كشف العله التامه. ربما الى تاثير اللي يجي، اكو عده محتملات، ربما هاي اللي تكون عله، شيء اخر تكون عله. غير أنه إذا علمنا بطريقة من الطرق أن جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع، ثم علمنا أيضا بأن هذه العلة التامة موجودة بخصوصياتها في وين؟ في الفاء، فانه لا محالة يحصل لنا على نحو اليقين استنباط ان مثل هذا الحكم ثابت في الفرع كثبوته في الاصل. بس هذا اصلا يرتبط بالقياس الفقهي، بل هذا قياس منطقي برهان، لانه هنا العلة تتحول الى ماذا؟ الى كبرى. الخمر مسكر وكل مسكر حرام، الخمر حرام. طب هذا الكبرى في الفقاعة، الفقاعة مسكر كل مسكر حرام، الفقاعة حرام. هذا بعد مو قياس فقهي لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، ويكون من القياس المنطقي البرهاني الذي يفيد اليقين. ولكن وين المشكلة؟ الشأن كل الشأن في حصول الطريق لنا إلى العين بأن الجامعة علة تامة للحكم الشرعي. شلون نفهم بأنه هذا الإسكار فرضا إذا ماكو دليل من الشرع بأن الإسكار هي العلة التامة؟ وقد سبق من هذا الجزء، هذا بعد أكو فيه تكرار لما مضى في بحث الحكم العقلي، من هذا الجزء أن ملاكات الأحكام لا مسرح للعقول ولا مجال للنظر العقلية فيها، فلا تعلم إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مبلغا وهاديا. والغرض من كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها أن أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع. يعني أنه شنو وجه شنو العلة في حرمة الخمر؟ هذا لا يمكن العلم بها، بهذه العلة، بعلة حرمة الخمر، إلا من طريق السماع من الأئمة عليهم السلام. واضح؟ لأنه أمر توقيفي، مو أمر اللي أنا أقدر أفهمه، يعني مو حسب المعادلة. أما نفس وجود الملاك، نعم أنه وجود الإسكار في الخمر، وهذا يعرف بالحس، نشوف ناس يشربون الخمر أو يسكرون، واضح أو لا؟ هذا هو لا شك فيه، هذا مو محل البحث. المحل أنه منو قال الإسكار هي العلة؟ أما نفس وجود الملاك، يعني وجود الإسكار في الخمر في ذاته، يعني هذا بذاته في ذاته، هذا يعني مو في الخمر، ها الإسكار احنا في الخمر من الخارج قلنا في ذاته، يعني وجود الإسكار في نفسه، هذا أمر يعرف من شنو؟ يعني مو وجود الإسكار اللي هي علة للحكم، وجود الإسكار في نفسه خارجا اللي هو أمر تكويني يعرف من طريق الحس ونحوه، ويشرب يسكر أو يرى الآخر أو مثلا ونحوه شنو مثلا بالتحليل في المختبر نشوف أنه هذا أكو بإسكار، هذا لا كلام فيه. لكن لا بما هو علة، لا يمكن العلم بالإسكار بما هو شنو؟ بوصف كونه علة، بما هو علة وملاك كالإسكار. واضح صار أو لا؟ فوجوده التكويني، هذا أيضا هذا شيء، الطفل لم يشرب الخمر يشرب مسكر، أما وجوده ماذا؟ وجوده بوصف كونه علة للحكم، هذا يحتاج إلى سماع من الإمام. واضح؟ فإن كونه علة للتحريم في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدلة، من غير طريق التبليغ بالأدلة السمعية. أما وجود الإسكار في الخمر، هذا فإن تفصيل لأن أصل تعليل الحكم، أما وجود تفصيل، أما نفس وجود الملاك، يعني تكرار لما سبق. أما وجود الإسكار تكوينًا في الخمر وغيره من المسكرات فأمره يعرفه بالوجدان، ولكن لا ربط لذلك بمعرفة كونه هو الملاك في التحريم. فهذا موجود، بس من قال هذا هو الملاك؟ فإنه كونه ملاكًا في التحريم، فإنه ليس هذا من الوجدانيات، ملاكيته للتحريم. وعلى كل حال، هذا أيضا تكرار المباحث السابقة، فإن السر في أن الأحكام وملاكاتها لا مسرح للعقول في معرفتها واضح، لأن الأحكام هم الأحكام هم ملاكات الأحكام، شو شيئان أولا أحكام، يعني إحنا من نقدر نقعد هنا ونفكر نشوف صلاة الصبح واجبة أو لا، أو من نقدر نقعد هنا ونفكر ليش صلاة الصبح واجبة لما عرفنا بأنها واجبة من الشارع؟ كلاهما هم الحكم هم الملاك لازم يعرف من طريق الشارع، لأنها أمور توقيفية من وضع الشارع كاللغات والعلامات والإشارات التي لا تعرف إلا من قبل وضعها. أنتوا الآن تروح إلى دولة جديدة تشوفون هاي علامات المرور، علامة جيدة، تفكرون هذا شو معنى؟ لا من تقدر تفهم سيارة حمراء، من التجربة هنا السيارة حمراء بمعنى أنه الطريق آمن فرضا، الطريق سالك مثلا في الدول الشيوعية هالشكل بالعكس كما يقال، ولا تدرك بالنظر العقلي إلا. هذا الاستثناء راجع إلى معرفة حكم، معرفة حكم العقل لا إلى معرفة ملاك العقل، إلا عن طريق الملازمة. نعم بالملازمة نحن كنا كان يمكننا أن شنو نعرف بعض الأحكام العقلية للملاكة، تذكرون الملازمة كانت تكشف بعض الأحكام العقلية، لذا الاستثناء راجع إلى الحكم العقلي إلا من طريق الملازمات العقلية القطعية التي تكلمنا عنها فيما تقدم في بحث الملازمات العقلية. وفي دليل العقل من هذا الجزء، والقياس لا يشكل ملازمة عقليا بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. القياس ما يرتبط القياس الفقهي، مو ملازمة. نعم هذا خب، إذا ورد نص من الشارع بأن علة حرمة الخمر الإسكار، ويعني الشارع قال العلة التامة هو الإسكار، العلة التامة هو الإسكار، خو هنا بعد يكون قياس منصوص العلة اللي يدخل في القياس المنطقي في البرهان واضح. نعم إذا ورد نص من قبل الشارع في بيان علة الحكم في المقيس عليه فإنه يصح الاكتفاء بهذا النص في تعدية الحكم إلى المقيس بشرطين. اولا نعرف بان هاي العله اللي شارع ذكرها عله تامه، لانه كثيرا ما الشارع يذكر شنو، يذكر بعض المؤثرات في الحكم، واضح او لا، بعض المقتضيات مو عله تامه. ثانيا نعلم بانها موجوده في الفرع ايضا. الاول ان نعلم بان العله المنصوصه تامه يدور مع الحكم اينما دارت، عله تامه مو انه هذا حكمه وجزء السبب. الثاني أن نعلم بوجودها في المقيس. والخلاصة أن القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم، لأنه لا يتكفل ثبت الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس، ويستثنى من هذا القياس اللي مو حجة منصوص العلة بالشرطين اللذين تقدم. وفي الحقيقة أن منصوص العلة ليس من نوع القياس الفقهي كما سأتي، وكذلك قياس الأولوية أيضا، قياس الأولوية يستثنى، لكن قياس الأولوية أيضا لا تقل لهما أوف، لا تضربهما، لا تضربهما. قياس الأولوية أيضا ليس من القياس الفقهي، بل هو شنو، من الظواهر أصلا، حجيته من باب الظواهر. قياس الأولوية يعني مفهوم الموافقة. ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر نقول شوفوا إحنا حتى يحصل لنا العلم بأنه بالحكم في الفرع لازم نعرف ويحصل لنا العلم بأنه شنو، بأنه هذا وجه الشبه هي العلة التامة للحكم. وإيش وقت يحصل لنا العلم بأنه هاي هي العلة التامة للحكم؟ إذا أكو هناك عدة محتملات، إذا نفيت كل تلك المحتملات، إذا نفيت إيه هنا، لكن أنا لنا بنفي تلك المحتملات، من تلك المحتملات ربما هذا أصلا تكون علة ثانية، تكون ربما هاي تكون علة بس جزء العلة مو تمام العلة، وهكذا محتملات متعددة. هنا يمكن يحسب 6 محتملات أو 5 محتملات. نعم، ولعل يتضح الموضوع أكثر نقول أن الاحتمالات الموجودة في كل قياس 5، ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع، ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشرع اللي يدخل في قياس منصوص العلة اللي قلنا هذا برهان بعد مو قياس. والاحتمالات هي: أولا احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القايس، أصلا هذا اللي يكون سبب، شيء آخر يكون سبب. بالإضافة دقق، وهذا لطيف، يقول أصلا هؤلاء السنة العامة الأشاعرة هؤلاء شنو مبناهم أنه يقولون بأن أحكام الله مو تابعة للملاكات، غرينا بعد هذا في المجلد الثاني مفصل في الجزء الثاني، يقولون بأن أحكام الله غير تابعة للملاكات، مو لازم تكون هناك علة، الله يحكم الشكل الحسن وحسنه الشرح والقبيح والقباحه، صحيح. فعلى ذلك احنا نقول لهم أصلا منو قال هذا الحكم إلى علة حتى هاي تكون علته، صار واضح او لا؟ اصلا منو قال بان الحكم انتم على مبناكم مو لازم الحكم تكون عند علّة؟ الله اصلا الخمر والفقاع متشابهان في كل شيء، الله حرم ذاك وجعل ذلك مستحبا اصلا ما له ملاك، صار واضح شنو الاشكال؟ واضح شو؟ اصلا هذول يقولون الحكم مو تابع لنا، مو لازم تكون العله. فاذا ما العله انتم شلون تقولون هاي عله؟ فالعله موجوده من يقول؟ اصلا احنا نقول من يقول هذا الحكم هذا حرمه الخمر العله؟ ربما اصلا ما لها عله هاي الحرمه.
الحكم لازم يكون تابع للمصلحه والمفسده.
ما عله عله يعني شنو؟ مصلحه ومفسده بعد؟
عله مفسده يقولون بعد، يقولون اذا الله قبح فشي هو
قبح، هو هو هذا التقبيح الشرع سبب للتقبيح.
لا هم يقولون اذا
يعني مو لاجل عله، عله يعني فد ملاك. هذول يقولون الحكم مو تابع للملاك،
مو تابع للملاك ومو تابع للمصلحه.
ملاك يعني مصلحه ومفسده بعد. ملاك شنو؟ ملاك ماكو غير المصلحه والمفسده. عندكم ملاك اخر غير المصلحه والمفسده؟
هو اي ملاك الله كيف يعني؟ ملاك
هو ملاك ذاك صار ملاك اخر اصلا. هذول يقول الحكم تابع للملاك، نقول ما له ملاك. وقلنا هناك ان تمثيل من الادله عفوا وين رحنا؟ هذا اي صفحه. نعم، بل يحتمل على مذهب هؤلاء الاشاعره الا يكون الحكم معللا عند الله بشيء اصلا، لانهم صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يرون الأحكام أحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد، وهذا من مفارقات آرائهم يعني من تهافت تناقضات. فأنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلة التي يظنونها؟ بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل لما أن هم أصلا عندهم مو لازم الحكم تكون عنده علة؟ فشلون يقولوا هاي علة الحكم؟ يقولوا يا باص أنت عندك الحكم ما يحتاج إلى علة. هذا الاحتمال الأول، فهذا لازم تنفوه. واضح؟ اللي هو احتمالي، اللي هذا احنا قلنا ستة احتمالات، ستة احتمالات. الاحتمال الثاني، احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علته. يعني شنو؟ هذا جزء العلة كان يحتاج إلى جزء آخر بأن يكون المجموع منهما هو العلة للحكم. لا فرض أن القاس أصاب في أصل التعليل، يعني صحيح هو أصاب أنه في شنو في العلة، أنه هذا بس هذا جزء العلة، مو كان هذا الاحتمال موجود أو لا موجود، لازم تنفو. الاحتمال الثالث، أن يكون القاس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيسة عليه. ربما هو ديارة العلة مجموع أمرين اللي في الواقع العلة أحدهما. هذا مو مضر، هذا مو مضر. ها؟
بالفضل زائد.
إيه مو مضر ظاهرا، بس احتمال أكو يعني واقع ما انكشف له صحيحا ولو أنه مو مضر. ربما الرابع، احتمال أن يكون ما ظنه القائس علتان إن كان مصيبا في ظنه ليس هو الوصف المجرد بل هو مضاف إلى الأفضل، مضافا ربما بل هو مضافا إلى موضوعه لخصوصيته في مثال ذلك. هذا لطيف يقول شوفوا مثلا بالنسبة للخمر صحيح العلة الإسكار، بس الإسكار مو علة الحرمة وحده، الإسكار وحده مو علة الحرمة. أحسنتم، الإسكار الخمري علة الحرمة، أما الإسكار النبيذي مو علة الحرمة.
نفس ذاك الاحتمال الثاني صار شيء جزء العلة صار.
لا هذا شيء آخر، لا إنه هنا لنفس الظرف شنو لنفس الموضوع أكو في شنو هذا أول كانت أنا أقول ربما أكو تداخل في المحتمل ولكن أكو فرق نظرا، أكو فرق هناك علتان خارجان عن المعلول عن الشيء عن محل الحكم. هنا لا هو الموضوع من الأثر. ألا يمثل يقول شوفوا مثلا إذا الثمن كان مجهولا في البيع، مجهولية الثمن في البيع، مجهولية العوض في البيع يوجب فساد البيع صحيح. الآن واحد يجي يريد يقيس هذا الشيء في النكاح يقول مجهولية العوض اللي هو المهر لأنه عوض البضع بعد النكاح معاوضة، مجهولية العوض في النكاح يوجب ماذا؟ يوجب بطلان النكاح. يقول خو هذا نرد عليه، شنو الرد عليه؟ الرد عليه بأنه ربما مجهولية العوض البيعي يوجب الفساد، مجهولية العوض النكاحي لا يوجب الفساد. مثال ذلك لو علم بأن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع، أو لو علم الشخص وأراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا فإنه يحتمل أن يكون هذا الاحتمال، فأنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع، البيع إليه دخل في الفساد، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري الحق إلى كل معاوضة حتى في مثل صلح المعاوض والنكاح باعتبار أنه يتضمن معنى المعاوضة عن البوض. ما أدري اتضح؟ واضح. الاحتمال الخامس، احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه أصلا غير موجودة أو غير متوفرة بخصوصياتها في المقيس، العلة تكون شيء آخر. هذا شوفوا، هذا التفسير اللي ذكرته مو صحيح لهذا الاحتمال، لأنه هذا يرجع للاحتمال الأول. شنو يقصد؟ يقصد أصلا ربما، هذا بعدين يجي دققوا، يقصد أنه ربما أصلاً علة الحكم ما ترتبط بنفس هذا الشيء، مو موجودة في هذا الشيء، مو موجودة في الشيء الحارة، يعني ليس شيء من خصوصيات الحرام هو الذي سبب الحرمة، كان سبب في الحرمة شيء آخر، مثل هاي الآية شوفوا يذكر، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، مثلا لحم الغنم حرم عليهم، لكن لا لأي خصوصية في لحم الغنم، بل لا يجوز الظلم في مكان آخر، هذا سوى شيء الله حرم عليه لحم الغنم، صار واضح أو لا؟ لأجل شيء آخر صار واضح؟ فشوفوا هنا أصلا خصوصيات الخصوصية التي لأجلها حرم لحم الغنم أصلا موجود في لحم الغنم، حتى واحد يجي يقول لحم البقرة حرام. فشوفوا هذا غير الاحتمال، الاحتمال الأول أنه العلة موجودة في الخام، بس العلة أصلا مو الإسكار شيء آخر. الاحتمال الآخر أصلا العلة مو موجودة، لذا يقول شوي العبارة مو واضحة في المقصود، أصلا غير موجودة في المقيس. ربما في المقيس عليه، إذا كان يقول كان أفضل. يعني الآن ظاهر هالشكل، يعني هذا الاحتمال. وأقول أنا واضح المقصود أنا سواء كان ذاك، بس قلت أنا أريد حتى يكون فرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الخامس. هذا بظاهرة يرجع للاحتمال الأول. ها ربما يكون شيء آخر، ربما يكون احتمال، يعني ربما يريد من هذا الاحتمال أنه خطأ صغروي. بأنه صحيح هاي العلة، دققوا، هاي العلة هي علة الحك في المقيس عليه، لكن أصلا هاي العلة ما موجودة في المقيس، ربما يريد هذا. اتضح شنو صار؟ شوفوا يقول أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة في المقيس، يعني هذا صحيح فهم العلة، بس تطبيقه على المقيس ما كان في محله. أنا أريد في الشكل يقول حتى ليه داخل مع بقية الاحتمالات. ألا كل هذه الاحتمالات لابد من دفعها ليحصل لنا العلم النتيجة، ولا يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة عن إيش؟ شارع وقيل. خب البعض العامة قالوا ربما يمكن تحصيل العلم من القياس ببرهان السبر والتقسيم، يعني نجي أولا نعدد محتملات اللي محتملات العلة للحق، انه شنو المحتملات، واضح ولا؟ نحصيها ثم نأتي الى واحد من هاي المحتملات وننفي الى ان نصل الى محتمل واحد، يعني نقول يا با الخمر ليش حرام، لونه هذا خو قطعا لا، طعمه هذا لا، ريحته هذا لا، الاسكار هذا صار واضح. بالسبرة والتقسيم وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة، انه شلون نعرف العلة اللي اذا فهمنا بالعلة، لانه العلة اذا كانت معلومة القياس يكون صحيح، بعد قلنا صح هذا يدخل في البرهان بطريقة برهان السبرة والتقسيم، وبرهان السبرة والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكنة العقلية ثم يقام الدليل على نفي واحد حتى ينحصر الآن في أمر في واحد من هاي العلال من هاي المحتملات عفوا، فيتعين فيقال مثلا حرمة الربا في البر، يعني القمح الحنطة، إما أن تكون معلل بالطعم هذا قطعا لا، أو بالقوت، خب كثير من الأشياء قوته ما كبير ربا، أو بالكيل والكله باطل ما عدا الكيل، فيتعين تعجبا لأنه مكيل فالربا فيه محرم. أقول أما ردنا عليه يقول هذا برهان السبر والتقسيم، حتى دققوا حتى يفيد العلم يجب أن يكون أعرض في خدمتكم أن المحتملات تكون محصورة عقليا. إيش وقت المحتملات تكون محصورة عقليا؟ إذا دار أمر المحتمل بين النفي والإثبات. يعني مثلا نقول الآن شوفوا نمثل مثال
معنى في نفسي.
أحسنته، إيه هذا خوش مثال. الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسه وإما أن لا تدل. شوف هذا تقسيم، ماكو لك شق ثالث. فإذا مثلا في الحرف قلنا أخو هذا مو من هذا الشق، طبعا راح يكون من الشق الآخر لأنه أصلا ماكو هناك محتمل آخر. السبر والتقسيم لازم التقسيم يكون عقلي، التقسيم العقلي يعني إما هذا أو ذاك، أصلا ماكو هناك شق ثالث. فإذا هذا الفرد ليكون من الشق الأول راح يكون من الشق الثاني والعكس بالعكس، اتضح؟ فيما نعلم فيه مو هالشكل، هذا مو تقسيم عقلي.
هو نقدر نسوي تقسيم عقلي.
شلون؟
إما أن يكون كيلا أو لا.
نعم شلون إما أن يكون كيلا؟
القرح إما أن يكون علة حرمته إما لطعمه أو لا.
بالحصر العقلي.
خب لا، إما لأنه مكيل أو لا. هو انتبه عن انتهت الأخذة.
إما يكون لأجل الكيل أم لا؟ أم لا شنو؟
لا يكون
لأجل.
لا شنو محتملاته؟
محتملاته اما ان يكون للطعم او لا.
خو هذا ما ينتهي.
ليش انتهي؟
لا هو يكون محتملات. اما يكون للون او لا. اما ان يكون لما ادري لخلايا ام لا. اما ان يكون.
اما ان تكون ذو حرفين او اكثر. اما ان تكون ذو حرفين بشرط لا.
لا بمين. هنا العلة متى انحصر في ذلك؟ أما هناك في المقسم انحصرت. إما أن تدل على معنى أو لا، أما الحرمة إما للطعم أم لا، إما للرائحة أم لا. لا الحرمة المقسم متى انحصر في هذا التقسيم؟ بخلاف هناك المقسم انحصر. أقول من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا حقيقيا يورث العلم أن تحصر المحتملات حصرا عقليا، أو أن تحصر حصرا حصرا لازم متعدي أنا حصرا عقليا من طريق القسمة الثنائية التي تتردد بين النفي والإثبات اللي عقلا بعد ما يكون هناك شق ثالث. شوفوا ها الحصر العقلي اللي الشيخ يذكره في الأصول العملية. أنت إذا شككت في الحكم الشرعي ولو أنه أكو عليه ملاحظات، إما أن كنت تعلم، إما أن كنت عالما بالحكم الشرعي سابقا أم لا، أم لا إذا كنت عالما سابقا هذا استصاع أم لا، إما أن يكون الشك في التكليف أم في المكلف به، إما يكون عفوا الشك في التكليف أم لا، أم لا يكون في التكليف أم لا، إما يكون مثلا الشك في المكلف وهكذا، مثلا إما يمكن الاحتياط في أم لا، إما يمكن الاحتياط أو لا، ذاك الشك في التكليف براءة أم لا، الشك في المكلف أنه يمكن الاحتياط احتياط لا تخير، ولو أنه أكون ملاحظة على هذا التعريف. شو ماكو هناك شق آخر، أصلا لا يتصور شق آخر، هون في مثالكم يتصور ألف شق. وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع القيس أن يحتملها ولم يحتمل غيرها، أما احتمالات ثانية هم ربما حجم الحنطة هو السبب في حرمته، ربما لا أنها مبنية على الحصر العقلي المردد بين النفي والإثبات اللي ما له شق آخر. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه القائس من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات لم يتصورها أصلا، ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين أو أكثر مما احتمله القائس، يعني هم الرائحة هم شنو؟ هم الطعام. ومن الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم هذا شيئا آخر خارج عن أوصاف المقيس عليه، أصلا مو لأجل خصوصيات المقيس عليه حرم المقيس عليه، لأجل شيء آخر لا يمكن أن يهتدي إليه القائس، مثل التعليل في قوله تعالى فبظلم، لأجل أنه ظلموا الله حرم عليه لحم الغنم، لحم الغنم أي مشكلة ماضية، فبظلم من الذين هدوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. مثال هالشكل ده أقول ما أدري شنو الطيبات اللي حرمت عليهم، فإن الظاهر من الآية أن العلة في تحريم الطيبات عصيانهم لا أوصاف تلك الأشياء وخصوصياتها بل من الاحتمالات عند هذا القيس الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفسد أن الحكم لا ملاك ولا علة له. نفس الكلام السابق دي كرره. فكيف يمكن أن يدعي حصر العلل فيما احتمله وقد لا تكون له علة أصلا؟ واضح أو لا؟ وعلى كل حال فلا يمكن أن يستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا أكثر من الاحتمال الضعيف، وإذا تنزلنا فأكثر ما يحصل من الظن، احتمال أو ظن. فرجع الأمر بالأخير إلى الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحقيقة أن القائلين بالقياس لا يدعون إفادته للعلم، بل أقصى ما يتوقعونه إفادته للظن، غير أنهم يرون أن مثل هذا الظن حجة. وفي البحث الآتي نبحث عن أدلة حجيته. الدليل على حجية القياس الظني، هل هناك دليل خاص على حجية القياس الظني؟ قلنا القياس الصورة الأولى بطلت، هو لا يفيد العلم. الصورة الثانية، هل هناك دليل قام على حجيته؟ عندنا الإمامية أصلا ماكو هذا البحث، ليش؟ لأنه تواترت الرواة في إبطال القياس. أحسنتم. بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل من القياس، ليكون من الظنون الخاصة المستثناة من عمومات الآيات الناهية عن اتباع الظن، كما صنعنا في خبر الواحد والظواهر. فنقول أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس، فقد تواتر عنه النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في نفسها تصيبها العقول ولا ملاكات الأحكام وعلل الأحكام. قلنا على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيتي من الأدلة، لأنه إذا ما كنت دليل على الحجية الشك في الحجية شنو؟ مسرع عدم الحجية. لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء العلم. أما غيرنا من العامة فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة، ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم. الدليل من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى اعتبروا يا أولي الأبصار. شنو قايلين؟ قايلين الاعتبار بمعنى العبور، والقياس شنو؟ عبور من المقيس عليه إلى المقيس، من الأصل إلى الفرق. واضح أصلا شنو هذا الربط. قوله منها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة، والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. أنا دا أعبر بعد ما دا أبقى في الأصل، دا أعبر من الأصل ودا أودي أجر الحكم من الأصل إلى الفرع. وفيها أن الاعتبار هو الاتعاظ، لغة توصيل اعتبار فاعتبروا يعني اتعظوا. شنو الرابط بالقياس أصلا؟ كلش نامربوط. وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب، اعتبروا أنتوا تعظوا، شوفوا شنو صار مصيرهم. إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. الآن في الآية، وأين هي من القياس الذي نحن فيه؟ وقال ابن حاس في كتابه إبطال القياس ومحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أهل الأبصار ويريد القياس. محال. ليش؟ ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس. الله هو لي يقول لنا لي يبين، ولا متى نقيس ولا على أي نقيس. ولو وجدنا ذلك، يقول فرضا الله قال لنا قيسوا هنا، ولازم بس نقيس هنا مو في كل مكان. صار واضح؟ ولو وجدنا ذلك، يعني مكان الله أمرنا بالقياس في ذلك المكان، لا وجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا، وحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة ولا نتعدى حدوده. واضح. هاي الآية. الآية الثانية، قال من يحيي العظام وهي رميم. الله قاس. الله شنو قال؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. شلون قياس؟ شوفوا الله دي يقيس، يقول هذا اللي أنشأ أول مرة الآن ما يقدر. يقول هذا ما له ربط بالقياس أصلا. هذول استبعدوا دي يتعجبون، الله دي يدفع تعجبهم، دي يقول يابا اللي خلق من عدم خب طريق او لا يقدر الان يخلقه مرة ثانية يحيي، هذا بعد مو من عدم، هذا موجود لازم شنو يركه مرة ثانية. ومنها قوله تعالى قال ما يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي انشاء اول مرة، باعتبار ان الآية قل يحيي من انشاء اول مرة تدل على مساواة النظير للنظير، يعني الإنشاء بعد الموت هذا النظير ماذا؟ نظير الإنشاء من العدم. فإذا الله كان عنده قدرة على الإنشاء من العدم فهو عنده قدرة على الإنشاء بعد الموت. بل هي استدلال بالقياس على لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم. ولولا أن القياس حجة لما صح الاستدلال فيه. ما أدري اتضح وجه القياسية في الآية؟ يعني الله يقيس يقول هذا اللي كان عنده قدرة على الإنشاء من العدم فهو عنده قدرة على الإنشاء بعد الموت. قياس تخل شنو ربطه؟ ربما الله كان عنده, يعني القائل بالقياس يقول ربما الله كان عنده قدرة على الإنشاء من العدم بس ألم ما عنده قدرة على الإنشاء بعد الموت. وفيها أولا إن الآية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين في أي جهة كانت. يعني الآية لا تدل على أنه هذان النظيران متساويان بما هو نظيران في أي جهة كانت. لا, أكو خصوصية فيما نحن فيه. الآية تريد أن تثبت القدرة المطلقة لله, مو أنه هذول هذا النظيران الإنشاء من العدم والإنشاء من الموت نظيران اللي نقول في كل نظيرين الآن سواء وجه النظارة أي شيء كان فهما متساويان من الحق. صار واضح؟ كما الجواب الثاني كما أنها ليست استدلالا بالقياس وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم, فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء. هذا أصلا ملازمة, هذا قياس في الواقع. أكو ملازمة بين شنو؟ بين القدرة على إنشاء العظام من العدم وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود وبين القدرة على إحيائها من جديد بعد الموت, بل القدرة على الثاني أولى, بل هذه الطريقة أولوية. وإذا ثبتت الملازمة بين القدرتين والمفروض أن المجزوم اللي هو القدرة على إنشائها من العدم موجود مسلم فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على إحيائها وهي رميم. وأين هذا من القياس؟ اتضح؟ ولو صح أن يراد من الآية القياس فهو نوع من قياس الأولوية المقطوعة اللي يقدر ينشئ من العدم فبطريقة أولى يقدر يراكم الموجود ويعيد صياغتها وشكلها. أين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلة؟ أصلا ما يرتبط أصلا البحث في ذلك أكثر من هذا مو لازم. وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قولي فجزاء مثل ما قتل من النعم. شوفوا فجزاء مثل ما قتل من النعم في كفارة, انت شوف شنو قتلت فجزاء شنو فتشي مثله فت حيوان مثله, شنو غطى بالقياس. يأمر بالعدل, العدل هو المساواة. والتشبه مثل هذه الآيات لا تعد أن يكون من باب التشبث الغريب بالطحلاب كما يقولون. الدليل من السنة رو روايات أيضا هذه الرواية لا تقوم حجة. نقرأ الرواية الأولى واضحة, ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهم, ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها. منها عن معاذ أن رسول الله بعثه قاضيا إلى اليمن فقال له فيما قال بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله, قال أجتهد رأيي ولا ألو. هذا قالوا البعض قالوا يعني بأنه لا أقصر, البعض قالوا قالوا يعني شنو يعني البعض هالشكل فسر, بس أنا يجي في ذلك لا قالوا يعني ولا أهتم, يعني كلش أنا أكون شجاع في الاجتهاد برأيي ولا قالوا يعني ما أخاف. ربما أنا أشوفه في اللغة من آلة أألو من آلة هو آلة, شوفوا شنو معناه. فقال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول الله, يعني معاذ لما يرضي رسول الله العياذ بالله, إحنا إذا نسبنا شيء إلى رسول الله لأنه هاي الرواية من الموضوعات. قالوا قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي واجتهاد الرأي, شوفوا الاجتهاد بالرأي قالوا نوعان, إما الاجتهاد بالرأي أنت يكون لك أصل فهذا قياس في الفرع عندك أصل, وإما اللي يكون عندك أصل هذا قطعا مو صحيح. الاجتهاد اللي هو صحيح أن يكون لك أصل ترجع إليه وهذا هو القياس. واجتهاد الرأي لابد من رد الرأي إلى أصل, وإلا كان رأيا مرسلا, يعني هالشكل من نفسك في دماغك تطلع فرد حكم, والرأي المرسل غير معتبر فحصل الأمر بالقياس, لأن القياس هو الاجتهاد الذي إلى أصل ترد هذا الفرع إلى ذلك الأصل. واضح أو لا؟ والجواب أن الحديث أولا مرسل لا حجة فيه, لأن راويه هو الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة ابن شعبة رواه عن أناس من أهل حمص, ثم الحارث هذا نفسه مجهول لا يدري أحد من هو,
يعني؟
إيه ولا يعرف له غير هذا الحديث. ثم أن هذا الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقعة، إذ جاء فيه لا تقضين ولا تفصلن في القضاء إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف وأنه أشتد برأيك حتى تتبينه أو تكتب إلي. فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعا على الحارث أو من الحارث، إما وضعوها على الحارث أو هو حارث وضعها. مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروا هذول، شنو قالوا؟ قالوا هذا إشكال دلالي بأنه اجتهاد رأيي عن القياس. نقول له اجتهاد رأيي ربما يعني أتتبع في الأدلة، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوصف في الفحص عن الحوك ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول، ولعله يشير إلى ذلك قوله لا ألو يعني لا أقصر أروح أستفرغ وصحي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.